بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن من أهم ما يجب على المسلم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك أهم أمر بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة جميع أمور دينها، ولم يأل جهدا في اتباع في تبليغ ذلك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي به نبيا عن أمته. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يتقيد بالسنة في أقواله وأفعاله في جميع تصرفاته، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على الجادة، تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا دلنا عليه، ولا شيئا يقرب من النار أو يبعد عن الجنة إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم وجعل لنا فيه علما. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا فيه علما. فنشهد أنه قد بلغ ونصح وبين ووجه وأنذر وحذر وبشر، فلا نحتاج إلى من يأتي بعد قرون من الزمان ليشرع في دين الله ما ليس منه من بدع ما أنزل الله بها من سلطان. قال الله سبحانه وتعالى: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالذي يخترع في الدين ما ليس منه قد نصب نفسه مشرعا، والتشريع لله وحده، ليس لأحد أن يزيد أو ينقص في شرعه الذي أنزله في كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يدرك هذه الحقيقة، فكل ما يستحسنه عقله القاصر أو رأيه الفاسد يفعله، فنشأ عن هذا أو نشأت عن هذا بدع كثيرة. من تلك البدع ما يتعلق بالزيارة هنا في المدينة النبوية، وسنبين الزيارة المشروعة والزيارة المبتدعة، لأن كثيرا من الناس أو لأن بعض الناس لا يميز بين هذه الأشياء، ولذلك يقع في الخلط في هذه القضايا. والمسلم عليه أن يفرق بين المشروع وغير المشروع، بين السنة والبدعة، وبين الخبيث والطيب، وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين اتبعوا أصحابه الكرام، بين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين عبدوا الله تبارك وتعالى حق العبادة على منهج النبوة، لأنهم علموا بيقين أنه لا قدوة لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لذلك يقفون عند حدود ما جاء به ولا يتجاوزونه قيد أنملة، ويتورع كل منهم أن يقول على الله بغير حق ولا علم. ولا تقف لك ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعود إلى أحكام الزيارة المشروعة وغير المشروعة. أولا يا عبد الله، ينبغي أن يكون مجيئك إلى المدينة النبوية بقصد الصلاة في المسجد النبوي، ولا يكون هدفك زيارة المقابر، وإن كانت زيارة المقابر مشروعة في البلد الذي تأتي إليه أو الذي أنت فيه، لكن لا ننتقل من مكان إلى مكان من أجل المقابر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف قبر، بل ينبغي لك أن تقصد عندما تأتي إلى طيبة الطيبة أن يكون الهدف الأول والأسمى والأهم هو الصلاة في المسجد النبوي، أن يكون الغرض الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تشد الرحال إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فينبغي أن يكون القصد هو الصلاة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تزور مقابر المسلمين وعلى رأسها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجيء إلى المدينة ينبغي أن تكون النية فيه ما هي؟ الصلاة في المسجد النبوي. وكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. أقبل رجل من الشام فلقيه عمر بن عبد العزيز وقال له أين تذهب؟ قال أذهب لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبره. قال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. فلا يسافر من أجل الزيارة. ويقصد عمر رضي رحمه الله تعالى بن عبد العزيز بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة وصول أو إبلاغه صلى الله عليه وسلم صلاة من يصلي عليه، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولم يقيد ذلك بماذا؟ بقرب أو ماذا؟ ها؟ أو بعد. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فإن من البخل عدم الصلاة عليه خصوصا عندما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني من أحكام زيارة المسجد النبوي الشريف أنه ليس له مدة محدودة طول العام، ولا ارتباط له لا بحج ولا بعمرة. فلو أن مسلما جاء وزار، يعني أقصد جاء للصلاة في المسجد النبوي ثم عاد ولم يذهب إلى مكة فلا حرج عليه، لكن إذا أراد أن يجمع بين الأمرين لصعوبة السفر والمشقة هذا أمر طيب. والمهم أن نعلم أنه لا ارتباط لا بين الحج ولا بين الزيارة ولا العمرة. وأما الحديث الذي يردده العوام من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع كذب مختلق لا يصح. فالزيارة لا تحد بزمان، بل في أي وقت يمكن للمسلم أن يذهب للصلاة في المسجد النبوي. ثم إنه أيضا ليس ملزما بأيام معينة، ثمانية أو أربعة أو خمسة أو ستة، بل كل صلاة تصليها يا عبد الله هي خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. لذلك فإن الواجب على المسلم أن يتنبه لهذا. فإن حديث الأربعين صلاة حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه، لذلك فبإمكانك يا عبد الله أن تزور في أي وقت شئت ولا تلزمك إقامة أيام معينة، بل كلما تزيد كلما كان الخير أكثر، بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد أن عرفنا هذا وأننا نأتي لقصد الصلاة في المسجد، فما هي الأماكن التي تزار عندما نأتي إلى رحاب طيبة الطيبة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المقصود أن نتجمع عند القبور وننوح كما تنوح الثكالى؟ هل المقصود أن نأخذ من تراب البقيع أو غيره من المقابر؟ هل المقصود يا عبد الله أن نتردد على المقابر صباحا ومساء ويكون هذا هو شغلنا الشاغل؟ لا يا عبد الله، اقضي وقتك في هذا المسجد، صلي واذكر واتلو القرآن، ولا تضيع نفسك بالتجوال بين المقابر وبين ما يدعى أنه من الآثار. إنما عليك أن تشغل نفسك بطاعة الله، وهي فرصة العمر، كيف تفرط في 1000 صلاة؟ النافلة ب1000 نافلة، والفريضة بإيش؟ ب1000 فريضة. فينبغي أن يكون الهدف هو الإكثار من الصلاة في هذا المسجد الذي جئنا من أجله. ثم بعد ذلك إذا جئنا، ما هي الأماكن التي نزورها؟ أولا يا عبد الله، اعلم رحمني الله وإياك برحمته أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدين أو مسجدان، أحدهما المسجد النبوي، وقد عرفنا ما ورد في فضله، وثانيهما مسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، فلا بأس، بل يسن لك أن تذهب وتصلي في مسجد قباء، ويكون ذلك يعدل أجر عمره. ليس معنى هذا أنه يغني عن العمرة، وإنما يعدل أجرها وثوابها ولا يغني عنها. وهذا مثل حديث صلاة في مسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه، لا يعني أن من صلى كذا مرة تعتبر قد سقطت عنه الصلاة، لأن كل صلاة بماذا؟ ب1000 صلاة. لا، المقصود من حيث ماذا؟ الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أي مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء له ميزة على غيره. فلا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد التي لا فرق بينها وبين سائر المساجد على وجه الأرض ما عدا هذين المسجدين كما بينا، كسائر المساجد القبلتين، يسأل الله عن القبلتين، كسائر المساجد. واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، اسمه الحقيقي مسجد بني سلمة. وأما دعوى أن القبلة تحولت فيه، فالقبلة أول ما تحولت في هذا المسجد وفي مسجد قباء وفي سائر مساجد المدينة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 16 شهرا إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. ثم نزلت الآيات الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من ذلك التاريخ. وأما قضية أن المسلمين استداروا في نفس الصلاة فإن هذا قد حدث هنا وفي مسجد قباء وفي سائر المساجد، بقى الذين صادف أنهم يصلون استداروا، ولا يعني هذا أن لكل مسجد حصلت فيه الاستدارة ميزة على غيره. لو كان هذا مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلذلك لا فرق، لا ميزة لأي مسجد في المدينة النبوية على غيره ما عدا هذين المسجدين، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فإذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت في مسجد قباء، فما هي الأماكن التي تزورها أو المقابر التي تزورها لقصد ماذا؟ التذكر والاعتبار، ولقصد الدعاء والسلام على أصحاب تلك المقابر. من أهم بل أهمها قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خارج المسجد لأكثر من 80 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دخل بسبب التوسعة التي أجراها الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى، فدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة التي دفن فيها هو وصاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأهلك من أبغضهما أو قلاهما الخليفتين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، فمن أنكر خلافتهما فقد أنكر الدين رضي الله عنهما وأرضاهما. أقول يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه يعني هدوء وعدم صياح أو رفع صوت، أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا ينطبق في حقه في حياته وبعد مماته. أما الذين يصوتون بالدعاء عند القبر أو بعض النساء اللاتي يأتين الآن ويزغردن عند القبر، نقول لهن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإن هذا محرم ولم يقع من الصحابة. كذلك مما ينكر على الناس التردد على القبر بعد كل صلاة أو في مناسبات معينة، فإن هذا كله ليس عليه دليل، بل هو بدعة من البدع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا قبر عيدا؟ أي لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة، لأن العيد اسم لكل ما يعود فلا يجوز التردد. وكان ابن عمر أكثر ما يفعل الزيارة إذا قدم من ماذا؟ من سفر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يعني ما يفعله العوام والجهلة الآن من التردد بعد كل صلاة، يترك حتى الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، مجرد أن يسلم يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر. لا شك أن هذا بدعة ومنكرة وغير مقبولة ومردودة على أصحابها. كذلك مما يؤخذ على كثير من العوام أو أشباه العوام تعلقهم بالتمسح بالجدران والحيطان المحيطة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل عمل منكر وبدع. ماذا تنفعك الجدران والحيطان؟ أنت إذا سلمت عليه عليه الصلاة والسلام فقد أديت الواجب الذي عليك، وأما أن تتعلق بالجدران والحيطان فهذا منكر. أي جدران على وجه الأرض أو حيطان، لم يشرع لنا استلام أي شيء على وجه الأرض ما عدا ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود استلام مع تقبيل، والركن اليماني استلام بدون إيش؟ بدون تقبيل. أحدهم وفي مرة كنا ندرس هناك في الكرسي الآخر سأل سؤالا غريبا، لا يخطر ببال أحد. يقول لما نبهناه على عدم تقبيل الجدران والتمسح بها والحيطان وما إلى ذلك، قال يا أخي كيف تمنعوننا من تعقيب من تقبيل هذه الأعتاب المقدسة؟ والشاعر يقول أقبل ذا الجدار وما الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت له يا أخي الكريم أسألك هل هذه آية قرآنية؟ قال لا. قلت فهل هو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت أهو أثر صحابي؟ قال لا. قلت ما هو؟ قال قول شاعر. قلت الشاعر يقوله في من؟ ها؟ لأن أولها يقول أمر على الديار ديارة ديار إيش؟ سلمى. أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. قلت يا أخي أليس هو قول رجل يتغزل بامرأة؟ قال بلى. قلت إذا كيف تستدل به على هذا العمل المنكر الذي يفعله العوام من التمسح بالجدران والحيطان؟ وستستغرب لقد رد ردا أغرب من الرد من كلامه الأول. قال سبحان الله، أحدكم يقبل زوجته 100 مرة وتمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة؟ قلت إذا بلغ بك الجهل إلى هذه الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لك الهداية والصلاح. فالقضية يا إخواني ليست قضية عواطف فقط نحكمها، وإنما قضية نصوص قرآنية وأحاديث نبوية نقف عندها ولا نتجاوزها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص منا على الخير، فلما لم يفعلوا هذا؟ ما فعله ولا واحد منهم من التمسح بالحيطان والجدران. يعني بعد قليل عندما تفتح زيارة للنساء، مع أن لنا كلام في زيارة النساء سيأتي بعد قليل أو ربما نؤجله إلى درس الغد، يعني تسمع العجب العجاب. والمسؤولون وفقهم الله قد جندوا من الشباب الطيب الذين يوجهون الأمة، وكذلك من الأخوات الفاضلات التي يوجهن النساء، ومع ذلك يقابلون أو يلاقون الأمرين من عناد هؤلاء الجهلة والمبتدعة. يقول أن تريد أن تمنعنا من الوصول إلى الأعتاب المقدسة بالقوة؟ يريد أن يتمسح، ويريد وإن كان يعني قوي الجسم ربما يعني دفع المسؤول أو الأعضاء الهيئة الذين جندوا جزاهم الله خيرا ليوجهوك إلى الخير ويوجهوك إلى السنة. ربما يعني أخبرتني إحدى الأخوات أن إحدى النساء القويات جاءت وحملت المرأة التي تريد أن توجهها وأبعدتها عن والتصقت بجدار الحجرة أو بالشبابيك التي على جدار الحجرة، وأخذت تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وافعل لي كذا وافعل لي كذا، ورمت بعض النقود وحاولت أن ترمي بعض القماش. يعني قضايا جهل مركب. المسلمون يعني نسأل الله العافية كثير منهم ما عنده وعي في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده عاطفة لا يخضعها للنصوص الشرعية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسلم أنت بطمأنينة واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم تنصرف، لا تقف عند القبر ولا تصلي عنده، تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم تنحاز قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى من أبغضه وقلاه، أمنوا على هذا. ثم تأتي إلى عمر رضي الله عنه أيضا وتسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى من أبغضه وقلاه. ثم بعد ذلك تنصرف إلى المسجد، لا تدعو عند القبر ولا تقف عنده، إنما انصرف إلى المسجد. ثم لا بأس أن تسلم على شهداء أحد على المسلمين في بقيع الغرقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهما ويدعو لأهلهما ويسلم عليهما على المقبرتين البقيع وبقيع الغرقد، أو أن تسلم على أي قبر مسلم تمر به. السلام المشروع، ليست هناك صلاة عند شهداء، عند شهداء أحد ولا عند البقية، وإنما فقط تسلم السلام الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وما جاء من الأحاديث في هذا المعنى، ولا نزيد على ذلك. أما أن نأخذ من التراب أو أن نتمسح به أو أن ندعو بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان عند المقابر، فهذا غير صحيح يا عبد الله. أنت مسلم وتقبل هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وتحب الخير وتحب الحصول على الأجر العظيم، فتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلخص ما تقدم في أننا إذا جئنا إلى المسجد النبوي، أهم شيء هي الصلاة في المسجد والمواظبة عليها، وثانيا الصلاة في مسجد قباء ولو مرة واحدة، وثالثا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ورابعا نسلم على شهداء أحد، وخامسا نسلم على أهل مقبرة البقيع. هنا أنبه على مسألتين قبل أن نختم الدرس. المسألة الأولى أن أو هي ثلاثة، المسألة الأولى نبهت عليها قبل قليل: الترداد على القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة. المسألة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولا تصح رواية ما بين قبري، بل هي وهم من بعض الرواة، وإن كان قبره في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يموتوا يدفنون في ماذا؟ في حيثما توفوا، حيثما انتقلوا إلى الرفيق الأعلى يدفنون في المكان الذي توفوا فيه. فلذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها تريد أن تدفن إلى جواره، فآثرت بذلك أباها، ولم يبق إلا مكان واحد. فلما طعن عمر قبل أن يتوفى، استأذن عائشة أن يدفن إلى جوار صاحبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فاستأذن عائشة فأذنت، ولم يكتفي بهذا، بل أمر عبد الله بن عمر أن يستأذنها حتى بعد ماذا؟ بعد وفاته رضي الله عنه، خشية أن يكون فعلت أن تكون قد فعلت هذا مجاملة له في حياته فقط. فاستأذنها حتى بعد وفاته فأذنت، قالت: كنت أستأثر به لنفسي، لكني ذكرت أنها تعلم مكانة هذين الشيخين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرتهما بهذا الجوار الطاهر. فإذا يا عبد الله، يعني أقول إن قضية أن الروضة، يعني ماذا نفعل حتى نستفيد من بركة هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لم يرد عمل معين تخص به الروضة، لم يرد عمل معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل معين تخص به ماذا؟ الروضة، غير أنه يجب أن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يستحسن أن تؤدى فيها بعض النوافل تحريا لهذا الإيش؟ لهذا الأجر، تحريا للخير في الروضة التي هي روضة من رياض الجنة. وأما الفريضة فقد أجمع العلماء على أن الصف الأول خير منها، على أن الصلاة في الصف الأول خير من الصلاة في ماذا؟ في الروضة. هذا بالنسبة لماذا؟ للفريضة. أعود هذه المسألة أعيد هذه المسألة مرة أخرى. يرى كثير من أهل العلم أن من أراد أن يتحرى الثواب في من هذا الحديث فعليه أن يصلي في الروضة صلاة ماذا؟ بعض صلاة النوافل، مثل صلاة الضحى، مثل ركعتين يتقرب بهما المرء إلى ربه، فيمكن أن يتحرى في هذا المكان تحريا لهذا الأجر. وأما الفريضة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها، بارك الله فيك، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء وماذا والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فيجب أن نتسابق إلى الصف الأول، ولكن بدون حجز أمكنة، فإن حجز الأمكنة محرم. وكان في أزمان سالفة تحجز بعض الناس 24 ساعة تحجز له سجادة معينة، وقد وفق المسؤولون وفقهم الله قبل بضع سنوات إلى منع هذا الحجز أو هذه العادة المخالفة للسنة، لأن الصف الأول لمن سبق له، من أراد الصف الأول فعليه أن يبكر في الساعات الأولى قبل الصلاة قبل الأذان حتى. وأما حجز أماكن معينة فإنها محرمة ولا تجوز، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. إذن نخلص من هذا إلى أن الصلاة في الصف الأول صلاة الفريضة أفضل منها في الروضة. وأما من أراد أن يتحرى صلاة بعض النوافل في الروضة فهذا أمر طيب ويستأنس به تحريا. لماذا؟ للأجر، ولأنه يعني أفتى به بعض الصحابة وبعض أهل العلم، وهذا في حد ذاته حجة طيبة. هذه هي مسألة أحكام الزيارة، وبقيت مسائل أخرى تتعلق بالزيارة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله.